السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. توفيق الله عز وجل يتجدد لقاءنا واجتماعنا في هذا البيت من بيوت الله تبارك وتعالى، نقرأ كتاب التوحيد الذي هو حق الله العبيد للشيخ الإسلام المجدد محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. ونحن في ليلة الخميس، ليلة التاسع من رجب لعام 38 و400 ألف، الموافق ليلة السادس من الشهر الرابع لعام 17 و2000، وقد وقفنا على باب بيان شيء من أنواع السحر. نعم، أخذنا ما أخذنا؟ طيب، باب ما جاء.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين. يقول الإمام المجدد رحمه الله تعالى: باب ما جاء في السحر. وقول الله تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. وقوله: يؤمنون بالجبت والطاغوت. قال عمر رضي الله عنه: الجبت السحر والطاغوت والشيطان. وقال جابر: الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا وأكل مال اليتيم، والتولي يوم السحر، وقتل المحصنات الغافلات المؤمنات.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في السحر. مناسبة إراد المؤلف رحمه الله تعالى لباب في السحر في كتاب التوحيد، لأن السحر منه ما هو شرك بالله عز وجل، بل قد يكون أكثره إما شرك بالله تبارك وتعالى أو وسيلة إلى الشرك بالله عز وجل، فهو منافي للتوحيد، لأن الشرك منافي للتوحيد. والله عز وجل يقول: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقن به بين المرء وزوجه وما هم بضارين من أحد إلا بإذن الله فيتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لما اشتراه ماله في الآخرة من خلاق يعني ماله نصيب ولبئس ما شروا بأنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لما ثبت من عند الله خير لو كانوا يعلمون. يقول أهل العلم: قوله ولو أنهم آمنوا واتقوا دل على أن السحر منافي الإيمان والتقوى، فلو تركوا السحر لآمنوا واتقوا، فإذا فعلوا السحر فقد كفروا بالله تبارك تعالى. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا، وذلك لأن السحر لا يتأتى ولا يتحقق الساحر من السحر إلا بعد أن يشرك بالله عز وجل. الساحر يتعاون مع الشياطين فيشرك بالله عز وجل، إما يستغيث بهم أو يدعوهم من دون الله أو يستجيب لهم بفعل الكفريات، كأن يتبول على المصحف والعياذ بالله، أو يتغوط عليه، أو يأخذ نسختين من المصحف فيجلس عليهم ويقضي حاجته، أو يسب الله ورسوله، أو يكتب طلامس أو طلاسم فيها استغاثة بغير الله ودعاء غير الله. فحينئذ يتسخر الشياطين لهذا الإنس، لهذا الساحر، فيستطيع أن يسحر. فلما كان هناك ارتباط بين الشرك وبين السحر، ناسب أن يورد المؤلف رحمه الله باب السحر في كتاب التوحيد. والنبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتينا في الحديث الذي بعده في هذا الباب قال: اجتنبوا السبع المبيقات. قال: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله والسحر. فذكر السحر بعد الشرك بالله عز وجل، لأن من السحر ما هو من الشرك بالله تبارك وتعالى، بل أن الشياطين يتسخرون للساحر إذا أشرك بالله عز وجل، إذا ذبح لهم من دون الله، إذا نذر لهم، إذا استغاث بهم، إذا سب الله رسوله، إذا أتى بالكفريات تسخروا له. شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. قل هل ننبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم، يعني أن الشياطين تتنزل على هؤلاء. ولذلك يقولون: إيش ربنا استمتع بعضنا ببعض، يستمتع بعضهم ببعض فهذا يعبد الإنسان، الإنس يعبد الجن، والجن يتسخر للإنس ويكون إيش ويسحر له. فلما كان هناك ارتباط بين الشرك والسحر ناسب أن يورد المؤلف رحمه الله باب ما جاء في السحر في كتاب التوحيد. واضح لماذا؟ لأن السحر منه ما هو شرك بالله تبارك وتعالى، مناقض ومنافي للتوحيد. والسحر في اللغة هو عبارة عن الشيء الذي خفي ولطف سببه، يعني شيء بالخفاء يسمون السحر. ولذلك في الشرع السحر عبارة عن عزائم ورقى ونفث خبيثة، نفس خبيثة تنفث في عقد فتسحر. وهذا السحر ممكن يكون مجرد خيال، يخيل الإنسان أشياء كأنه يراها أمامه وليست لها حقيقة، وممكن أن يكون له أثر. يعني بعض الناس يقول ما في شيء اسمه سحر، ما هو إلا تخيل. التخيل نوع من السحر، في سحر آخر فيه تأثير قد يقتل وقد يعني يذهب عقل الإنسان وقد يفرق بين المرء وزوجه بإذن الله الكوني القدري. فكونه يعني يؤثر بالإنسان هذا ثابت لا شك فيه، وهو مما جاء بالكتاب والسنة. فحتى أن المشركين حاولوا سحر النبي صلى الله عليه وسلم وأوقعوا في شيء من السحر، لكن ما أثر على الوحي، يعني ما كان يخبره بخلاف ما أنزل الله عليه أو نسي شيء من القرآن، وإنما كان يخيل له أنه يأتي أهله يتكلم معهم وما فعل ذلك. فحتى أنزل الله عز المعوذتين وأرسل الله عز الملائكة فرقوا النبي صلى الله عليه وسلم، فالله عز وجل يعني عافاه من ذلك. وفي هذه حكمة لبيان أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه ضرا ولا رشدا، فضلا أن يملك لغيره. وهذا دليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، هذا أيضا دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب. ولذلك تارة أصابه السحر، وتارة وقع في الهزيمة في أحد شج رأسه وكست رباعيته، وتارة أكل من شاة مسمومة وتسمم منها. فهل يعلم الغيب؟ لا يعلم الغيب. وهذا ما ذكر الله في كتابه، فقال لنبي محمد صلى الله عليه وسلم قل لا أقول لكم عندي خزائن الأرض، لا أقول لكم عندي خزائن الله، ولا أعلم الغيب، ولا أقول لكم إني ملك. فالرسول ما يعلم الغيب، وإنما الله عز هو العالم الغيب. قد يعلم نبيه شيئا من ذلك، كما قال جل وعلا عالم الغيب فلا يظهر على غيب أحد إلا من ارتضى من رسول. لكن الأصل الغيب ما غاب، ما هو المستقبل، الغيب المطلق لا يعلمه إلا الله. والله يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله. فالرسول عليه الصلاة والسلام لا يعلم، فلذلك بشر أصيب بالسحر وأصيب بالهزائم واتهمت زوجته وضرب وطرد وتحمل كل ذلك في سبيل الله حتى يرفع الله درجاته. أشد بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه شدة زيد له في الابتلاء، كان في دين صلابة زيد له ابتلاء. يعني قد يقول قائل ما دام هو في دين صلابة وقوي في دينه لماذا يزاد له حتى يرتفع درجات أعلى، كما لو دخل متسابق في حفظ القرآن مثلا. إذا كان أنت متقدم بالحفظ حاضر كله وكامل، ها يعطونك مستوى في الاختبار أسئلة أصعب، صح؟ أما واحد مبتدئ يعطونه أسئلة أسهل. فلما كان النبي عليه الصلاة والسلام أتقى الناس لله عز وجل جاء الابتلاء له أكبر، فابتلي في نفسه، في بلده، طرد من بلده، تهم أهله، ضرب، هزم، قتل أصحابه، سحر، كذلك تسمم عليه الصلاة والسلام، حتى لما حضرته الوفاة وجد أثر السم الذي وضعته المرأة اليهودية له الطعام. والرسول صلى الله عليه وسلم سيد المتواضعين، دعت امرأة يهودية إلى شات فاستجاب. هذا سيد المتواضعين عليه الصلاة والسلام، ما قال هذه امرأة، ما قال يهودية، استجاب من خلقه، من حسن خلقه. فسألت أعجب الطعام إليه عليه الصلاة والسلام، فقال له الكتف، فسممت الشات وزالت من السم في الكتف حتى تسمى الرسول صلى الله عليه وسلم. والرسول صلى الله عليه وسلم أتى مع بعض أصحابه فتناول من هذه الشات فأكل، فنطقت الشات المصلية قالت إنها مسمومة بعد ما أكل عليه الصلاة والسلام، الله له حكمة. فدعاها قال ما حملك على هذا، يعني استجبنا لك وأنت امرأة على غير ملتنا ومع ذلك تواضعنا وجئ لك، ما الذي فعلتي، ما حملك على هذا؟ فقالت المرأة اليهودية قلت إما أن تكون رسول الله حقا أو أنك كاذب، واحد فإن كنت كاذبا تقول أنك رسول لست برسول، فإن كنت كاذبا أرحت الناس منك، جئت تكذب على الناس تقول أنك رسول أنت لست برسول أرحت الناس منك. وإن كنت صادقا رسول الله حقا سينجيك الله. يعني وضعت بين هذين الجوابين، إن كنت كاذبا أرحت الناس منك، وإن كنت صادقا سينجيك الله. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا عظيما بالعفو، شوف يهودية سممت واعتدت عليه وتسمم فعفى عنها عليه الصلاة والسلام. شوف من يعفو بهذه الطريقة. لكن بعض من أكل مات من السم فدعا بها فقتلت، لأن بعض أصحابه بعض من أكل قصاصا. أما هو عليه الصلاة والسلام فنجا من ذلك وأنجاه الله، ونطقت الشاة المصلية أنها مسمومة. ثم لما حضرته الوفاة عليه الصلاة والسلام قال إني أجد أثر السم الذي وضعته اليهودية، فقال أهل العلم قال أراد الله أن يجمع لنبي محمد صلى الله عليه وسلم كل الفضائل حتى فضيلة الشهادة في سبيل الله، فكان من أسباب وفاته من أسباب وفاته السم، فكان شهيدا في سبيل الله تبارك وتعالى، فجمع الله الفضائل كلها صلوات ربي وسلامه عليه. فالرسول عليه الصلاة والسلام حذر من السحر، والله يقول في كتابه ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. يعني الذي يشتري السحر ويتعامل فيه ليس له نصيب في الآخرة، يعني من السعادة ومن الجنة ومن رضا الله عز وجل، بل مأواه النار وبئس المصير. فهم كفار هؤلاء السحرة، لأنهم يتعاونون مع الشياطين، وشرط الشيطان حتى يكون لهم حتى يسحر لهم أن يشركوا بالله ويكفروا بالله سبحانه وتعالى. وقال جل وعلا يؤمنون بالجبت والطاغوت، قال عمر أي بن الخطاب، الجبت السحر والطاغوت الشيطان، ففسر عمر رضي الله عنه وفسرت بأوسع من ذلك، لكن من تفاسير الجبت الطاغوت. وهؤلاء بعض المشركين بعض الكتاب كانوا يؤمنون بالجبت ويتعامل بالسحر إلى يومنا هذا، والناس تتعامل بالسحر بكثرة، حتى أن للأسف الشديد أن ما يجلب إلى البلاد إلى بلادنا من الخرز، من التمائم الشركية، من الطلاسم، ليس هناك يعني قانون يمنع من دخولها البلاد. لا يمسكنا أي واحد في الموانئ في الحدود كذا، عنده خرز عنده سحر عنده كذا، ما في شيء يقول ممنوع. فلذلك امتلأت منه البيوت، الناس اللي يشتغلون في الجمارك يقول نرى شيء العجب العجاب مما يجلب، ويجتهدون زال الخير صادرون عليهم، لكن ما في عقوبة، اللي يأتي بالأطنان ما يقول له شيء. وبعض الناس بعض طلبة البحوث العلمية يأخذون رحلة غوص في البحر يغوصون يعني للمرجان وكذا، ولا غوص على اللؤلؤ، فيجدون في البحر هنا الكويت يجدون أطنان من السحر قد ألقيت، الناس تسحر حتى يرمون في البحر، وإلا البحر ممتلئ مما يجلبه الناس من رجال ونساء وخادمات وشغالات. الناس وقعت في شيء وانتشر انتشار النار في الهشيم، وقلما تجد من يحذر من هذا، أو يقول السحر حرام، أو يقول انتبهوا، أو يقول، مع أن الله ذكر في كتابه يفرقون بين المرء والزوجة. كثرت حالات الطلاق، كثرت لما الناس تتعامل بالسحر، لا سيما النساء، والناس تبيع السحر، والسحر متوفر عند الأغنياء والفقراء. وفي بلاد الفقراء ناس مهنتهم بيع السحر، يعني في الشوارع هكذا مبسط في الشارع يبيع سحر، ويجلب إلى البلاد كم وكم من خادمة من عاملة من كبير من صغير، من أم لزوجة من أم لزوج تكره كنتها أو تكره ضرتها أو تكره أم زوجها، ويتعاملون بالسحر. ويأتي من يفتي لهم يقول يجوز فك السحر بالسحر، فهؤلاء مسحورون يأتوا إلى ساحر آخر أكبر من حتى يفك السحر هذا، وهكذا عايشين والعياذ بالله. أمر خطير جدا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول اجتنبوا السبع المبيقات يعني المهلكات، قال وما هن؟ قال الشرك بالله والسحر. والسحر، وإذاك المسلم لا غنى له عن قراءة المعوذتين في الصباح والمساء ودبر كل صلاة، لا تتركهما قبل أن تنام، وفيهما الاستعاذة من جميع الشرور، ما علمت منها وما لم تعلم، ما رأيت وما لم تره، ما خبي لك ما أكيد لك به. فقال الله عز وجل قل أعوذ رب الفلق من شر ما خلق، كل ما خلق الله من الشرور التي هي بيد الله سبحانه وتعالى، الله بيده ملكوت السماوات والأرض، ما يعجزه شيء، لا ساحر ولا كاهن ولا طلاسم ولا شيء. من يحفظك؟ الله عز وجل. فاستعذ به جل وعلا، رب الفلق، رب الصباح، رب الصبح، من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب، يعني الظلام إذا أقبل فيه هوام وفيه دواب وفي ناس ينتشرون في الليل في الظلمة خاصة، ومن شر النفاثات في العقد، أي النفاثات يعني الساحرات الخبيثات اللاتي ينفثن ويعقدن السحر بريق ونفخ، يعني نفخ مع ريق يصير يقال نفس، فيخلطن هذا بهذا شيء من نفس الخبيث ويتمتمون تمتمات وفي استعانة بالشياطين والجن فيعقدون سحرا. لكن هل السحر ما ينعقد إلا بعد ما يكفرون بالله؟ إذا كفروا بالله واستعانوا بالشياطين تسخط لهم الشياطين، وما أكثر اليوم شياطين الإنس والجن الذين يتعاون على الإثم والعدوان. من يحميك؟ ما يدريك ما الذي يحاكبك من قريب من بعيد من صديق، بل حتى بعض الأحبة يفعلون ذلك. بعض الزوجات من شدة حبها لزوجها تخشى أن يتزوج عليه، فماذا تفعل من شدة حبها لزوجها؟ تأتي له بالسحر. شوف، بعض النساء تخاف أن تطلق ابنتها وقد طلقت قبل ذلك، أو عندها بنات ثنتان ثلاث قد تطلقنا، فماذا يفعل؟ ماذا تفعل؟ تأتي بالسحر إلى أزواج بناتهن بناتها حتى لا تطلق، نعوذ بالله. وبعض الضرائر يفعلن ذلك، وبعض العاملات والشغالات والخادمات والمربيات. من يحميك يا عبد الله؟ أنت تدري ماذا يحاكبك؟ تعلم الغيب؟ ما تعلم الغيب. عليك بالاستعاذة بالله، الجأ إلى الله، اعتصم بالله عز وجل، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. يقال حسد في كل جسد حتى أن الإنسان لا يحسد نفسه، فما الذي يحميك من الحسد؟ ما تستطيع تتقيه بلباس ولا بسلاح ولا بدرع ولا بجدار. حسد هذا يعني يسري في أجساد الناس، يحسدون الإنسان حتى على موته كما يقول. ما من صاحب نعمة ولو يسيرة إلا وحسدوا عليه، بل يحسد الإنسان حتى على صلاته، حتى على قراءة القرآن. إذا استقام أولاده حسدوه، إذا أدرك الصلاة وحافظ عليه حسدوه، إذا قرأ القرآن ويصلى الله له حفظ منه حسدوه. الحسد في كل جسد. من يحميك؟ من يحفظك منه؟ إلا الله عز وجل. ومن شر حاسد إذا حسد. وهكذا استعاذ بالله، الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس، الشيطان يجد ابن آدم مجرى الدم. من يحميك منه؟ إلا الله عز وجل. فهذا أمر خطير جدا، منافي للتوحيد، لا تتعاطاه ولا تتعامل به ولا تنظر إليه ولا تعجب به. حتى ما يسمى خفة يد وألعاب، طيب خفة يد، غدا هذا اللي يلعب خفة يد يريد أن يتطور أكثر، اللعبة عرفت والثانية اكتشفت والأخرى انتشرت، ها يبي يتطور أكثر، فيخطو به الشيطان. أول خطوة خفة يد، ثم بعد ذلك أكبر وأكبر حتى يكون ساحرا رسميا. ومع ذلك الناس تنظر إلى الساحر نظرة إعجاب، وربما يستقطب إلى البلاد والساحر الفلاني، ويعقد له مسرح ويدخل له بتذاكر، وهو كل هذا يحاد الله ورسوله. هذا كما سيأتي في الباب نفسه، هذا الساحر يكافأ بما ضرب بالسيف، يقتل حده ضرب بالسيف، مش يكرم ويعجب فيه ويرز وتقطع له تذاكر للدخول النظر إليه، لا، هذا خطير جدا. فلذلك يقول الله عز وجل ولقد علم ولما اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، ما له نصيب في الآخرة والعياذ بالله، الذي تعاطى السحر ويتعامل به. نعم. قال جابر الطواغيت كهان. عطت الأخ الكتاب، خذ الكتاب. الطواغيت كهان، الطواغيت كهان، كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد. الطواغيت كهان، الكاهن هو الذي يدعي علم الغيب، وهؤلاء الطواغيت كل واحد جالس في حي من الأحياء وعنده زباين وعنده رواد وعنده وأكثرهم من النساء، فيدعي علم الغيب والعياذ بالله. نعم.
قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات، قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا وأكل مال اليتيم، والتولي يوم السحر، وقتل المحصنات الغافلات المؤمنات. وعن جندب مرفوعا حد الساحر ضربه.
قال رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات. هذا الحديث الصحيحين مهم واستفاد منه فوائد عظيمة. اجتنبوا يعني يكونوا في جانب وهي في جانب. اجتنبوها يعني ابتعدوا عنها. والسبع الموبقات هي ليست سبع فحسب، وإنما يذكر عدد مثل هذا السياق لضبط المعلومة، وإلا المهلكات كثيرة كما يقال هي للسبعين أقرب منها السبع. لكن السبع المذكور المذكور في الحديث هي سبع موبقات. والموبقات يعني المهلكات، سميت موبقات لأن سبب هلاك أصحابها وسبب هلاك فاعلها، فإذا قيل عنها الموبقات يعني المهلكات. الرسول صلى الله عليه وسلم ابتداء يقول لهم اجتنبوا السبع الموبقات، ما حد سأل. يعني بعض الناس إذا تكلمت عن الشرك قال لي ما أذكر عن الشرك، شايفنا مشركين أمامك؟ ليش شرك شرك؟ شايفنا مشركين؟ كم مشرك أمامك؟ طيب الصحابة هل كانوا مشركين؟ ما كانوا مشركين. ويقولهم النبي صلى الله عليه وسلم بدون حديث له هكذا ابتداء يقول اجتنبوا السبع الموبقات، وكانوا مجتنبينها ولا لا؟ مجتنبينها، ومع ذاك يقال لهم يعني لا 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 تستنكر أن تؤمر بخير أو تنهى عن شر وإن كنت أنت قائم بهذا الخير ومجتنب هذا الشر. الله يقول واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. حتى لمن يعبد الله ولا يشرك به شيء يقال له ماذا؟ اعبد الله ولا تشرك به شيء. الله يقول لنبي محمد صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي اتق الله. أليس الرسول صلى الله عليه وسلم سيد المتقين؟ أليس كذلك؟ بلى. ومع ذلك يقول اتق الله، يعني استمر على التقوى وازدد من التقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فالتقوى تزداد. الله يقول للمؤمنين يا أيها الذين آمنوا آمنوا، هم مؤمنون يقول لهم آمنوا. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لمن اجتنب الشرك اجتنب الشرك. الله يقول قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. فأنت يا عبد الله مخاطب بهذا الخطاب، وإن كنت غير واقع في الشرك يقال لك لا تشرك. لماذا؟ حتى تستمر في ترك الشرك، وقد تكون واقع بشيء منه أو تكاد أن تقع، أو لتذكيرك حتى تكون على حذر منه أشد الحذر. الله يقول لنبي محمد صلى الله عليه وسلم ولقد أوحي إليك وأنت الرسول وإلى الذين من قبلك أي إخوانك المرسلين لئن أشركت ليحبطن عملك، وأنت الرسول لن يشركه. لكن مع ذلك يقول الله له ولغيره، إذا كان هذا الخطاب يوجه للرسول صلى الله عليه وسلم المعصوم فمن باب أولى أن غيره يحذر ويحترس من أن يقع في الشرك، لأن الله يقول ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. أول هذه الموبقات السبع قال وما هن؟ قال يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله. والشرك هو أن يجعل لله ندا يدعوه ويرجوه ويخافه ويتوكل عليه ويصرف له أي نوع من العبادات. العبادة كلها لله، العبادة كلها لله، حق الله عز وجل أن يعبد وحده ولا شريك له، حق الله أن يعبد ولا يشرك به شيء، إياك نعبد وإياك نستعين، وقال ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين قبلكم لعلكم تتقون. الدين كله لله، فلا يجوز أن يصرف منه شيء لغير الله، ومن صرف شيئا من العبادة لغير الله فقد أشرك بالله. وكم مرة يصرف من العبادة حتى يكون مشركا؟ ولو مرة واحدة ولو نوعا واحدا. ليس بالضرورة يكون 20 سنة 30 سنة ويشرك بالله حتى يكون مشركا، لا، لو صرف عبادة واحدة ومرة واحدة، عبادة واحدة مثل النذر ومرة واحدة، فقط النذر جعله لغير الله ونذر مرة واحدة لغير الله يكون مشركا، لئن أشركت ليحبطن عملك. نظير هذا كالذي يسب الله، كم مرة يسب الله عشان يكفر؟ كم سنة يستمر يسب الله حتى يكفر؟ وكم مرة؟ مرة واحدة، مرة واحدة. من سب الله مرة واحدة كفر. من شك بالله كم مرة يشك بالله؟ مرة واحدة يكفر. من أشرك بالله مرة واحدة يكفر فيكون مشركا. فالحذر الحذر، احرص أن تخرج من هذه الدنيا على توحيد الله من غير الشرك. إن خلاص من هذه الدنيا من غير الشرك على توحيد الله فأنت على خير. لو بلغت ذنوبك علان السماء ولقيت الله ولم تشرك به شيء غفر الله لك، يرجى لك المغفرة. بل لو ارتكبت كل الذنوب إلا الشرك فأنت ممكن أن يغفر لك. بل حتى لو عذب من ارتكب الكبائر وقد اجتنب الشرك فإنه يعذب إلى أمد أو إلى الأبد، إلى أمد، وسيكون مصيره بفضل التوحيد إلى الجنة إلى أبد الآبدين. التوحيد شيء عظيم، والشرك أيضا ذنب عظيم. فإذاك بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم به فقال الشرك بالله، الثاني قال والسحر، وهو مناسبته لهذا الباب. فثنى النبي صلى الله عليه وسلم بالسحر بعد الشرك، لأن كثيرا منه هو من الشرك، ولا يتأتى السحر للساحر إلا الذي أشرك بالله عز وجل. ومنه ما ليس بشرك إذا لم يجتمع على عبادة غير الله عز وجل، ولكن أيضا هو خطوة إلى الشرك ووسيلة إلى الشرك الأكبر والعياذ بالله. ثالثا قال وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، قتل النفس ولم يقل قتل المؤمن، وإنما أراد النفس المعصومة حتى من الكفار، من لا يستحق القتل لا يجوز قتله. لا تقتل عامل كافر ولا سائح ولا موظف لأنه كافر، طيب حتى ولو كان كافرا هو معصوم الدم. إذا كان ذميا أو كان معاهدا أو كان مستأمنا طلب منك الأمان، ما تعطي الأمان بعدين تقتله. الله يقول وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، يعني يقرأ على القرآن لعل الله يهديه. هم هذا المشرك مخلوق لما؟ لما خلقه الله؟ ليعبد الله. خلق الله الجن والإنس كلهم، عربهم وعجمهم، كبيرهم صغيرهم، مسلمهم كافرهم، كتابيهم وثنيهم، الكل مخلوق لعبادة الله. فهذا المشرك له نصيب من الدعوة والنصيحة، ما تقتله، ما تشوه صورة الإسلام، ما تنفر من الإسلام، لا، وإنما يقتل من المشركين صنف واحد وهو المحارب اللي قاتلنا ونقاتله وبينه وبين حرب معلنة، هذا الذي يقتل. كما قال جل وعلا قاتل المشركين كافة كما يقاتلكم كافة، قال يجاهدون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. وحتى هذا المشرك المستحق للقتل إذا لم يكن للمسلمين قدرة على قتله لا تقتلهم، لأن ربما يقتل واحد من المشركين فيعود هؤلاء المشركون فيقتلون مئات أو آلاف من المسلمين. فليس من المناسب أن تقتل الكافر في حال ضعف المسلمين. إذا كان المسلم في حال ضعف فلا تقتل كافرا، بل قال أهل العلم قتل الكافر في أيام ضعف المسلمين أشد من قتل المسلم. ما حكم قتل المسلمين؟ أكبر الكبائر. قال وما يقتل مؤمن متعمدا فجزاه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذاب عظيم، هذا قتل مؤمن واحد. طيب أهل العلم يقولون أما إذا قتل مشركا والمسلمون في حال ضعف هذا أشد من قتل مسلم واحد. لما؟ قال لأنك إذا قتلت المشرك والمسلمون في حال ضعف إيش راح يحصل؟ سيأتي المشركون وقتلون كم مسلم؟ صح؟ ما لا يعلم به إلا الله عز وجل. فلذلك الجهاد لما شرع لحماية المسلمين، لحقن دمائهم، لرفع راية التوحيد، لا لإذلال المسلمين وسفكهم وإبادتهم. يعني هذا جهاد عكسي، ليس المراد هذا من الجهاد جهاد حتى تكون كلمة الله العليا، حتى يذب عن بيضة المسلمين، حتى تحقن دماءهم، حتى تحفظ أعراضهم، لا أن يأتي عصبة من الناس ويفتعلون جهادا ويذهب من المسلمين ما لا يحصيه إلا الله عز وجل. هذا ليس بجهاد، هذا إفساد، هذا إفساد وليس جهاد. طيب المهم قتل النفس، والنفس أيضا تتفاوت، فمن قتل نبيا لا كمن قتل غير نبي، صح؟ من قتل والديه أو أحدهما هذا أشد، من قتل أولاده هذا أيضا شديد، من قتل مسلما عالما، يعني حتى النفوس تتفاوت تفاوتا عظيما. المعاهد الذي بينه وبين عهد لا تقتلني ولا أقتلك، أتى واحد وقتل وهو بينه وبين المسلمين عهد، هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لم يرح راحة الجنة. شوف الأمر خطير جدا، سفك الدماء. وإذا قال وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، هناك من يقتل بحق كالكافر الذي بينه وبين القتال، هذا يقتل بحق، كالقاتل الذي يقتل معصوما من المسلمين هذا يؤخذ قصاصا ويقتل بحق، كالزاني المحصن والزاني المحصنة اللي سبق له الزواج ودخل على زوجته ووطعها، فهذا إن زنى بعد ذلك يرجم بالحجارة حتى الموت، كالمفسدين في الأرض قطاع الطرق اللي يرعبون الناس ويقتلونهم ويأخذون أموالهم في الطرق، فهؤلاء مفسدون في الأرض، إنما جزاء الذين حاربوا الله ورسوله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا، إذا كان من أفعاله أنه يقتل يقتل، فالمقصود أن هناك من يقتل بحق أما بغير حق لا يجوز. الرابع قال وأكل الربا، أكل الربا هو الزيادة المشروطة تؤخذ بغير حق مقابل تأخير السداد، وكلما تأخر زاد عليه، هذا من كبائر الذنوب، بل أن فاعله ملعون. قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رسو أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. انظر الناس اليوم كيف يكون الربا وكيف يتعاملون به، بل يتبجحون بذلك، بل تعمل له إعلانات رسمية، بل تعلن أرباحهم، بل يأتي واحد بكل وقاحة وكل قلة حياء يقول أنه يتعامل بالربا وأنه يعمل به، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في الصحيح من حديث جابر لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهدي، حتى الشاهد حتى الذي يكتبه بين الرابي بين الآكل والمأكول يكتب بينهم وداخل في لعنة الله عز وجل. وفي تمام الحديث قال وهم سواء الآكل والموكل والكاتب والشاهدين، قال كلهم سواء لأنهم تعاون على الإثم والعدوان. فأكل الربا خطير جدا من كبائر الذنوب، والله يقول في كتابه الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، يعني ما يشي الفرق، أعطي واحد 1000 دينار رجع 1200 ربحت 200، مثل لو أني بعت السيارة 1000 وأنا شاريهم 1000 بعتها 1200 ربحت 200، هذه مثل هذه، تعطي واحد دين 1000 رجع 1200 كم ربحت 200، أبيع سيارة شاريها 1000 أبيعها 1200 كم ربحت 200. قالوا هذا قول المشركين، قالوا إنما البيع مثل الربا، لماذا؟ فرد الله عليهم برد موجز قاصم، قال وأحل الله البيع وحرم الربا، هذه 200 وهذه 200 الفرق بينهم، هذا حله الله وهذا حرمه الله، خلاص خلاص. لو بحثت 100 سنة 1000 سنة لماذا الحرام حرام ولماذا حلال حلال لن تجد جوابا أحسن وخير وأفصح وأقطع لكل حجة من القول بأن الحرام حرام لأن الله ورسوله حرم، والحلال حلال لأن الله حلاله ورسوله، واضح؟ ولذلك لو قال لك قائل هل يجوز لك أن تتزوج خالتك، ما يبنها مطوع، لا ما يجوز. طيب هل يجوز لك أن تتزوج ابنة خالتك؟ يجوز. عطني الجواب، لماذا الخالة حرام والبنت حلال؟ ليش؟ أمها الأم اللي جايبتها حرام والبنت البنت هذه حلال، ليش؟ ما في جواب إلا أن تقول إيش؟ حرم الله الزواج من؟ ها من الخالة وأباح من بنت الخالة، بس هذا الجواب، لن تجد جواب من غير هذا، واضح؟ وذاك الله يقول وحل الله البيع وحرم الربا، قالوا ماذا قال؟ قالوا إنما البيع مثل الربا، يعني الخالة مثل بنت الخالة، فالله يقول وحل الله البيع وحرم الربا، الله يقول حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، حرم الله ذلك، فلا يجوز إنسان يتزوج خالته ولا أمه ولا عمته ولا أخته ولا بنت أخي ولا بنت أخته، لكن بنت الخالة بنت العمة يجوز أن يتزوجها، لماذا؟ حرم الله الزواج من الخالة والعمة وأباح الزواج من بنت العمة وبنت الخالة، ما في جواب غير هذا. وهكذا قالك قائل لماذا الربا حرام؟ ليش؟ مصلحة متبادلة، أنا استفيد وهو يستفيد، الجواب وحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاء موعظة من ربي فانتهى له ما سلف أمره الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أشد من الوعيد؟ أشد من هذا الوعيد؟ ناس أخوان من أجل الترف يروح يأخذ قرض ربوي، من أجل السياحة، من أجل أن يركب سيارة فاخرة، من أجل ترميم تأثيث، يريد أن يجاري الناس يلبس مثلهم ويسافر مثلهم ويستمتع مثلهم، صيف لشهر يأخذ له قرض ربوي، حرام من الكبائر. اجتنبوا السبع المبيقات، منها أكل الربا. فإن قال قال أنا ما أكلت، أنا أكلت، هذا الآكل ما استطاع أن يأكل لولا أنك أخذت منه قرض، فأنت تعاونت معه على ماذا؟ على الإثم والعدوان، لا تعينه على ذلك. إذا ما يستطيع المرابي أن يرابي إلا أن يجد من يأخذ منه الربا ويشتري منه الربا، فلا يجوز. قال وأكل الربا، لو قلت لبعض الناس ويشتكوا ما عندي وإيش أعمل، قل يا أخي استجدي منه أطلب منه، شوف. قال لا أعوذ بالله، أشحذ من الناس؟ في صحابة شحذ ولا لا؟ ها، في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ماكو فقراء؟ كل الذي أسلموا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام صحابة ولا لا؟ وماتوا على ذلك، وكان بعض تصدق عليه، حتى زوجته زينب امرأة ابن مسعود، عبد الله مسعود عالم علماء الصحابة من كبار الصحابة، كانت زوجته زينب تتصدق عليه. وأبو هريرة راوية الإسلام كان ينام في المسجد، ساكن المسجد، ينتظر شيء من الصدقات حتى يأكل، حتى كان يغمى عليه من الجوع. فكان أهل الصفة يعني فقراء سكان المسجد، وكان يأتي السائل يسأل النبي عليه الصلاة والسلام ويسأل الصحابة، والله يقول وأما السائل فلا تنهر، أي سائل اللي يشحذ من الناس. فبعض الناس يقول أنا ما عندي بأخذ ربا، تقول حرام، والله لو تشحذ من الناس ولا تأخذ حرام. قل لا أعوذ بالله، أعوذ بالله. الشحذ هذا السؤال، الناس العاجز عن الكسب يجوز له أن يسأل، واحد مريض أو فقير أو أولاده كثر عليه ديون، هذا لو استجد من الناس هذا مباح، لكن لو ذهب للربا هذا حرام، هذا حرام. وبعض الناس أو كثير من الناس استصاغ هذا الأمر وكأنه لا بأس به وبالعلن ولا بلا حياء ولا خوف من الله عز وجل. ولو قيل له اذهب وبيع لك شوية خمر وخذ فلوس وقض حالك، قال اعوذ بالله انا ابيع خمر، لا تاكل ربا، ترى جاء في الوعيد في الربا ما لم يأتي في الخمر، تعرفون هذا ولا لا؟ شوف هذا حديث سبع المبيقات ليس فيه الخمر، فيه ماذا؟ فيه أكل الربا وأكل مال اليتيم. اليتيم حقه أن يرحم، وهو من فقد أباه قبل البلوغ فهو يتيم. الله عز وجل أمرنا أن نرحم الأيتام، ولكن بعض الناس يأكل مال اليتيم، لا سيما إذا كان هذا المال تحت يده، كما لو استولى على أموال أخوته الصغار. هو كبير، توفي الوالد وعنده أخوة صغار لها في الأول والتالي، هذا موجود أو موجود؟ سمعتوا فيه ولا لا؟ هذا مال يتيم. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. اليتيم حقه أن يرحم، لا أن يؤكل ماله، المفروض ترحمه. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا وكاف اليتيم كهاتين، وأشار بالسبابة والوسطى، يعني منزلتك عظيمة عند الله لو رحمت يتيما وكفلته، لا أن تأكل ماله. فجاء فقال وأكل مال اليتيم. إذا كان الأكل حرام من مال اليتيم وهو من يعني أخص الحاجات، فكيف لو أخذ إنسان مال اليتيم وعبث به، خذه للسياحة ولا للسيارات ولا للتأثيث؟ إذا كان تأخذ منه بغير حق للأكل لا يجوز. إذا كنت قد توليت مال يتيم، فإن كنت مستغنيا فاستعفف عنه، وإن كنت فقيرا فأخذ منه بالمعروف بقدر حاجتك، بقدر ما بمقابل الجهد اللي تبذله في حفظ مال اليتيم، لا تتجاوز ذلك. إن الذين يأكلون مال الناس اليتامى ظلما إنما يكون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. والتولي يوم الزحف، يعني عندما يلتقي الصفان، صف المسلمين وصف المشركين في الحرب، فهنا الخذلان والتولي يكون سبب لهزيمة المسلمين. فكان من الكبائر أن يتولى الإنسان يوم الزحف عندما يتقابل مع المشركين، يجب عليه أن يثبت ما لم يكن يعني تولي هذا إما تحيزا لفئة أو حرفة قتال، يعني حتى يلتحق بفئة أخرى من المسلمين تقوى بهم، أو حرفة القتال تقتضي أنه يكر ويفر. أما إذا كان عدد المشركين أضعاف أضعاف عدد المسلمين فلا يلزم الثبات، وإنما يلزم الثبات إذا كان 100 أمام 200 والألف أمام 2000. فإذا كان 100 أمام 200 أو 1000 أمام 2000 لا يجوز الفرار وخذلان المسلمين، بل الفرار من يوم الزحف من الكبار. وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، القذف هنا الاتهام، والمحصنات العفيفات الغافلات التي بحالهن ما يعرفن شيئا، فيأتي من يتسلط على هذه المرأة المسلمة ويتهمها بالفاحشة الكبرى، فهذا من كبائر الذنوب، وما أكثر ما يتساهل به الناس اليوم فيقذفون ولا يبالون. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. 3 عقوبات لمن يتهم امرأة عفيفة بالزنا وليس معه 4 شهود، فهذا 4 شهود، فهذا يجلد 80 جلدة. حتى لو قال والله تبت خلاص خلاص والله أنا أخطأت، لا يجلد بقى. ما يسقط عنه. ولا تقبل له شهادة أبدا، إذا تاب يقال أنه إذا حصل التوبة ممكن تقبل، وبعض قال ما تقبل شهادته ما دام وقع يوم الأيام وقذف امرأة محصنة. العقوبة الثالثة ترتفع عنه بالتوبة، وأولئك هم الفاسقون، إذا تاب فلا أحد يسمى لا يسمى فاسق بعد ذلك. فالعقوبة الأولى 80 جلدة هذه ما تسقط حتى لو تاب. العقوبة الثانية ولا تقبل شهادة أبدا اختلف فيها. العقوبة الثالثة تسقط إذا تاب، وهي لقب الفسق عليه. طيب إذا قذف رجلا، يعني قال فلان زاني أيضا كذلك، وإنما هو سمي قذف المحصنات لأن القذف على النساء أكثر منه على الرجال، حتى هو أشد عارا. يعني لو أن شخص ابتلي بأخ يزني هذا هو بكثير أن يبتلى بأخت تزني، لأن العار يلحق النساء أكثر منه في الرجال. فلذلك جاء الوعيد في ذكر النساء وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. لكن هناك قذف غير أي قذف، وهو قذف أمهات المؤمنين. قذف أمهات المؤمنين هذا له حكم آخر، لا سيما قذف عائشة رضي الله عنها التي برأها الله في القرآن، فقذفها كفر بالله العظيم وتكذيب لله ورسوله، وأرادوا بذلك أن يدنسوا بيت النبوة، إذا كان هذا نبيكم زوجته كذا وكذا إذا الإسلام ما هو صالح. هذا قصده من وراء قذف أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها التي برأها الله عز وجل في كتابه. نعم استمر.
قال وعن جندب المرفوعة حد الساحر يضربه بالسيف، رواه الترمذي وقال الصحيح أنه موقوف.
عن جندب الصحابي رضي الله عنه مرفوعا، يعني منسوبا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، حد الساحر ضربه بالسيف، وروي ضربة بالسيف يعني بالهاء والتاء، لكن الصحيح أنه موقوف، يعني من كلام جندب ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. طيب وفي صحيح البخاري؟
قال في صحيح البخاري عن بجالة بن عبدة قال كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يقتلوا كل ساحر مساحرة، قال فقتلنا 3 سواحر. وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت، وكذلك صح عن جندب رضي الله عنه قال أحمد عن 3 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم،
يعني ثبت عن 3 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم القول بقتل الساحر حتى لو أعلن توبتك بينك وبين ربك، ما دام ثبت أنك ساحر تضرب بالسيف. 3 من الصحابة كما ذكر عمر الخطاب رضي الله عنه وحفصة بنت عمر الخطاب رضي الله عنها وجندب رضي الله عنه. طيب أذكر المسائل.
قال فيه مسائل الأولى تفسير آية البقرة، الثانية تفسير آية النساء، الثالثة تفسير الجبت والطاغوت والفرق بينهما، الرابعة أن الطاغوت قد يكون من الجن وقد يكون من الإنس، الخامسة معرفة 7 الموبقات المخصوصة بالنهي، السادسة أن الساحر يكفر، السابعة يقتل ولا يستتاب، الثامنة وجود هذا في المسلمين على عهد عمر فكيف بعده.
انتهى. بارك الله فيك، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى سيدنا محمد. بارك الله.